السابع شريف عليه عن سفيان عند أحمد.
نعم عندك
سفيان عن المقدام بن شريف
تكلم عليه بالسالة
رجعت في أحمد الله.
نعم
قال
على كل حال حديث أصح منه. نعم لكن تبويب الترمذي رحمه الله باب النهي غريب يعني الترجمة هذه لأن ما في نهي. ها فالحديث بعد. نعم قال نعم
قال وفي الباب عن عمر وبريدة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح. وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم ابن أبي المخالق عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما فما بلت قائما بعد. قال أبو عيسى وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم ابن أبي المخالق وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه.
نعم وعلى هذا فلا يعارض. نعم
وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر رضي الله عنه ما بلت قائما منذ أسلمت وهذا أصح من حديث أبي الكريم.
ما إيش ما يصح ما يصح حديث أصح منه. نعم
وحديث بريدة في هذا غير مشهور. ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم.
هذا لوقح لوقح يعني يحمل على أن الأفضل فرق أولى. نعم لوقح. نعم
وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
ومعنى النهي ومعنى
ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم
يعني النهي التنزيل يعني. نعم لا على بعد الصحة لوقح. نعم
وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم.
بس ما أتكلم عليه أصح محمول على أنها خفي خفي عليه ما رواه حذيفة من النبي صلى الله عليه وسلم قائمة. نعم ها حديث عائشة. نعم مر من هذا الشيء في أبي داود في النسائي. نعم نعم فيه شريك ولكن لا متابعة. نعم ما يقال يعني ضعف الحديثين هذا الحديث عمر نهى عن البول القائم. نعم
باب الرقة في ذلك.
نعم
حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فبال عليها قائما فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه.
نقول عليه يأتي أسرة فجاء حتى كان عند عقبيه يعني وله ظهره كان يستره. وهذا اختلف العلماء في سبب ذلك فقال بعضهم انه فعل ذلك لوجع في مأذره في باطن الركبة وفي لوجع في صلبه ولكن هذه كلها قوال ضعيفة والصواب انه فعل بين الجوارح وانه فعل لسبب قضى ذلك وهو انه اما خشيه ان يرتد اليه البول كان غير مناسب للجلوس خشيه ان يرتد اليه البول او لانه صلبه أو لأن الأرض رسخة أدرى بذلك من الأسرع. نعم
قال أبو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وفيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش ثم قال وفيع هذا أصح الحديث الروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح.
نعم وفي مسح الكفين ومسح الكفين من الحديث المتواترة. نعم
وسمعت
إنما هذا يكون في الحديث الأصغر أما الجنابة سفل على الكفان. نعم
وسمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه. قال أبو عيسى وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح. وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما. قال أبو عيسى: وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم النخعي وعبيدة من كبار التابعين، يروى عن عبيدة أنه قال: أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم هو عبيدة ابن معتب الضبي ويكنى أبا عبد الكريم. باب ما جاء في الاستثار عند الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الاستثار عند الحاجة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو عيسى: هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث. وروى رفيع وأبو يحيى الحماني عن الأعمش قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكلا الحديثين مرسل. وكلا الحديثين مرسل.
مرسل؟
نعم هو معاش، لأن الأعمش رواه عن أنس ثم رواه عن ابن عمر. ويقال لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر إلى أنس بن مالك رضي الله عنه.
منقطع، مقصود المرسل منقطع، لأن المرسل بعض المحدثين سمى منقطع مرسل، والمسلم المرسل هو ما سقط من الصحابة. وفي الحديثين ورواه الأعمش عن ابن عمر.
وروى وكيع وأبو يحيى الحماني عن الأعمش قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكلا الحديثين مرسل. ويقال لم يسمع الأعمش من أنس رضي الله عنه ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر إلى أنس بن مالك قال: رأيته يصلي، فذكر عنه حكاية في الصلاة.
لكن المعنى صحيح، وأنه يبغي الإنسان لا يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، لأن الأدلة التي دلت على وجوب ستر العورة تقتضي هذا، ولأن الحاجة إنما تكون داعية إلى قرب من الأرض. أما أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض فلا حاجة، هو واقف هذا كشف العورة، كشف العورة إلى الحاجة حتى ولو كان عنده واحد. نعم، في الفضاء وفي غير الفضاء، يعني حتى لو كان الانسان واحدا ما يجد كشف العورة. نعم.
من الذي يتذكر ابو نعيم الاصفهاني انه راى الاعمش؟
انه ايش؟
ان الاعمش راى الاعمش.
هي الرؤيه ما تكفي، قد يكون راه صريح، يكون راه ولم يسمع منه.
نعم. والاعمش اسمه سليمان ابن مهران ابو محمد الكاهلي، وهو مولى لهم.
شاهري
الكاهلي.
والأعمش،
والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي، وهو مولى لهم. قال الأعمش: كان أبي حميلا فورثه مسروق.
ها؟ كان أبي؟
كان أبي حميلا فورثه مسروق.
أو فورثه؟
قال الأعمش، قال استرعى الله عنه شامل، قال الأعمش: كان أبي حميلا فورثه مسروق، أي جعله وارثا.
كذا كان أبي حميلا كذا.
نعم. والحميل الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى دار الإسلام.
كان أبي، يقول كان الأعمش كان أبي
حميلا. قال الأعمش: كان أبي حميلا فورثه مسروق.
يقول لك وارثه. ها؟ نعم.
وفي تبريده
أمه التي جاءت معه، وقال إنه وفي تبريده أمه
التي جاءت معه، وقال إنه هو ابنها خلاف.
إيه، ورث مسروق يعني من أمه، يعني ورث، تبين يعني مسروق أشكال، يعني كان مسروق عالم وسئل ورث ورثه من أمه. وفي هذا التعليق على نفس الشخص
والحميل والحميل الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى دار الإسلام كذا في مجمع البحار، وفي توليته من أمه التي جاءت معه وقالت إنه هو ابنها، خلاف فعند مسروق أنه يرثها، فلذلك ورث والد الأعمش أي جعله وارثا. وعند الحنفية وفي توليته من أمه التي جاءت معه وقالت إنه هو ابنها، خلاف
لأن هذا دعوة من يعرف إنه ولدها قد تكون أخذته من غيره، وصرق ورثه وغيره لم يورث. نعم.
فعند مسروق أنه يرثها فلذلك ورث والد الأعمش أي جعله وارثا. وعند الحنفية أنه لا يرث من أمه. قال الإمام محمد في موطئه أخبرنا مالك قال أخبرنا بكير بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب قال أبا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يورث أحدا من الأعاجم إلا ما ولد في العرب. قال محمد وبهذا نأخذ لا يورث الحميل الذي يصبى وتصبى معه امرأة وتقول هو ولدي أو تقول هو أخي أو يقول هي أختي، ولا نسب من الأنساب يورث إلا ببينة إلا الوالد والولد، فإنه إذا ادعى الوالد أنه ابنه وصدقه فإنه ابنه ولا يحتاج في هذا إلى بينة.
إلا الوالد والولد
فإنه إذا ادعى الوالد أنه ابنه وصدقه فإنه ابنه ولا يحتاج في هذا إلى بينة.
طيب تكلم على في الوز من الأرض ما دل عن الحديث.
قال قوله إذا أراد الحاجة أي قضاء الحاجة، والمعنى إذا أراد القعود للغائط أو للبول حتى يدنو من الأرض أي حتى يقرب منها محافظة على التستر واحتراز عن كشف العورة، وهذا من أدب قضاء الحاجة. قال الطيبي يستوي فيه الصحراء والبنيان لأن في رفع الثوب كشف للعورة
حتى ولو كان ما عندها حد. نعم.
وهو لا يجوز إلا عند الحاجة ولا ضرورة في الرفع قبل القرب من الأرض.
نعم. لكنه يعني منقطع يعني ليس مرفوعا. نعم. هم الأدب قد تقال أنه الشبهة يعني لو رفع قبل، لأن كشف العرض من يوان أو خلهم من يوان، لكن قد تقال أنه له شبهة الآن بعض الناس يتساهل إلى ما غيره يتساهل يرفع قبل الذهول للعرض. نعم.
باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه.
نعم. وهذا هو الصحيحين، والنهي للتحريم والكراهة تحمل الكراهة على كراهة التحريم، يحرم الإنسان يستنجي بيده اليمين إلا للضرورة كانت مقطوعة يده اليمنى اليسرى هذا الضرورة. نعم.
قال وفي هذا الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان بلفظ إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
طيب. والكراهة باب الكراهة تكلم عليه الشارح قول مؤلف باب الكراهة
ما تكلم
عليه. هذا يكون هذا السنجة الآن عندك باب كراهة السنجة غير مس الذكر هذا نعم مقيد بالبول بس ذكره هو يقول هذا ما ذكر الحديث عندك ايش باب كراهة
باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين
والحديث
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمين
المخالف الترجمة الاستنجاء غير مس الذكر جاء في الحديث الآخر نعم في الصحيحين نهى أن يستنجي بيمينه ونهى أن يمس ذكره وهو يبول ونهى أن يتنفس في الإناء كلها ثلاثة جاء في الصحيحين مس الذكر وهو يبول نعم هذا مقيد بحالة البول هو الصحيح مقيد بحالة البول لأنه قد يصيب شيء من البول من النجاسة واليمين تبقى محرمة أما الاستنجاء لا يجوز الاستنجاء باليمين هذا لا يجوز هو ممس الذكر هذا مقيد إذا كان يبول إشكال الحال الحال مقيد بحالة البول لأنه قال يصيب شيء من البول نعم
ما في صحيح مسلم حديث سلمان أن يستنجي الرجل باليمين
هذا الاستنجاء
أفرج
نعم استنجاء فيها أدلة كثيرة سلمان وغيره نعم الاستنجاء باليمين لكن البول بس الذكر وهو يقول هذا مقيد بالبول نعم نعم باليمين ترى باليمين بيسارها وحلبه أما باليمين لا طيب نعم
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كره الاستنجاء باليمين باب الاستنجاء بالحجارة حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان رضي الله عنه القراءة فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم
نعم هذا مرة النسائي خجم النسائي وخجم سيرون الشيخان في قراءة الاستنجاء باليمين تحريم الاستنجاء باليمين وفي تحريم الاستنجاء الاستجمار بالعظم والرجيع نهى على
فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول
كذلك تحريم استقبال القبلة هذا طور الشيخان وأصحاب السنة وهذا في الصحراء استقبال القبلة والاستجمار أما في البحيرة فلا بأس على الصحيح في حديث ابن عمر نعم
أو أن نستنجي باليمين
كذلك كان تحريم الاستنجاء باليمين إلا عند الضرورة نعم
أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار
هذا رواه النسائي أيضا وهذا إذا أراد أن يكتفي به عن الماء أما إذا أراد أن يستنجي به فلا بأس يعني بحجر أو حجرين نعم
أو أن نستنجي برجيع أو بعظم
هذا حرام الرجيع هي الروثة هذا فيه السادة السدع الجن لأنه يعود إليه حبه الذي أفسد والعظم فيه السدع الجن لأنه يعود إليه حب لحمه الذي أفسد كما في الحديث قال لا تستنجوا برجيع ولا عرق انه جل خالص من الجن. نعم. لا هذا اذا اراد ان يحتوي به على الماء, اذا اراد ان يحتوي على الماء فقال الاستجمار لا بد يكون ثلاث احجار فاكثر تكون منقيه ولا يبقى الا ثم السير لا يزيله الا الماء. لا بد يكون ايضا ما يعد خارج موضع العاده, ان تجاوز خارج موضع العاده فلا شيء الا الماء. نعم.
قال ابو
نعم لا كذلك سواء كان في حجاب او بطن متحجر او مناديل ورق الخشن او خشب الا الشيء الذي الزجاج هذا لا ام لا الزجاج والعظم والرطب لا يجوز وطعام محترم وذيل الدابه كتب العلم هذا محرر معروف. ها اذا كان في هذه الصلاه الامر واحد. نعم.
قال ابو عيسى وفي الباب عن عائشه
وقد قال لهم احترم ان كان فيها كلام من اهل العلم كلام من اهل العلم وكلام مفيد ولو لم يكن يذكر الله كن محترم. نعم. نعم. في ما في فائده وجد كعدم. نعم.
قال ابو عيسى وفي الباب عن عائشه وخزيمه بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن ابيه رضي الله عنه. قال ابو عيسى وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح, وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم, رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول.
أقول أخرجه من؟ صحيح أخرجه من؟
قال أبو عيسى وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح.
كلا أشهد عليه أخرجه من؟ نعم.
وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده, رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء وإذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
يعني ما أشترط الأخرى تكون ثلاثة فأكثر ولا تجاوز الخارج موضع العادة, تكون منقية لا أبقى إلا أثم السر لا يضر إلا الماء. نعم.
باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين. حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وفيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي ثلاثة أحجار, قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها لك.
قال الله يسلمك إن أبي عبيدة لم يدرك أباه عبد الله فذكر من السنة سيق ليس أبا عبيدة رواه, فإنما رواه عبد الرحمن وعبد الله. وليس أبا عبيدة رواه يعني مقصوده أن أبا عبيدة لم يدرك أباه يكون منقطع, وهذا حيث رواه عبد الرحمن متصل مع عبيدة هذا منقطع حيث ضعيف لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه, لكن رواه عبد الرحمن أخو عبد الرحمن هو سمع من أبيه فيكون متصل. ولكن لا يدل لما ترجم له المؤلف رحمه الله بأنه يكتفى بحجرين لأنه يعني طلب ثلاثة قال والثالثة روث فألقاها وقال إنها لك. جاء في رواية أحمد قال ائتني بغيرها سند جيد ائتني بغيرها دل على أنه لا يكتفى بحجرين, فالمؤلف باب الاكتفاء بحجرين ليس بجيد لأنه النبي أمره أن يأتي بثلاث فالثالثة روثة وقال انها رك لان جاء في بعض الروايات انها روثة حمار ومفهومه انه لا بد ان ياتي بحجر ثالث بدلها, وهذا المفهوم جاء مصرحا به في روايه الامام احمد قال ائتني بغيرها لان عرف لا يكتفى بحجرين اذا اراد ان يجتزئ بالحجاره عن الماء ولا يستعمل الماء لا بد يكون ثلاث ما يكفي حجره تكون منقيه, فإن لم تنقي زاد رابعا, فإن زاد رابعا وأنقى فيسحب من يريد خالص حتى يقطع على وتر الحديث هو من سلمة في الوتر, فإن لم تنقي زاد ثالثا, فإن أنقى بالثالث يسحب من يريد سابعا حتى يقطع على وتر. نعم. ها؟ قبل ظاهر من قبل قالت من السجارة ظاهر من قبل لأن الذي كان على حاجة فيه فلتكون عندها الأحجار. نعم.
قال أبو عيسى وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه نحو حديث إسرائيل. وروى معمر وعمار بن غزيث عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله. وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله. وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله. وهذا حديث فيه اضطراب. قال أبو عيسى سألت عبد الله بن عبد الرحمن أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصح، فلم يقض فيه بشيء. وسألت محمدا عن هذا فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتابه الجامع. قال أبو عيسى وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله. لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع. قال أبو عيسى وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. قال أبو عيسى وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. قال أبو عيسى وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك، لأن سماعه منه بآخرة.
هو ثقة.
قال وسمعت أحمد بن الحسن الترمذي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني. وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يحفظ لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه. حدثنا
كنته اسمه. نعم.
حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال لا.
يعني ما سمع من أبيه. نعم. ها؟ في خلاف قال سمع عمرو قال بعضهم اسمه كله. نعم.
باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به.
ها صح سماعه عامل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن.
وهذا في تحديد الاستنجاء بالروث والعظام ثابت في الحديث، والعلة أنه زاد إخوانكم من الجن. في الآخر من الجن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا الزاد فقال لكم كل عوض ذكر رسول الله عليه يعود أوفر ما كان عليه أحمد، وكل بعرة على كل دوابكم يعود إليه حبه الذي أحب. قال عليه الصلاة والسلام فلا تستنجوا بالروث والعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. نعم.
وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله. فقال الشعبي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما. باب ما جاء في الاستنجاء بالماء.
قال أخرجه الشعبي.
قال أخرجه النسائي في الكبرى. قال في موضع آخر أخرج الترمذي وهذا الحديث بطوله في تفسير سورة الأحقاف ومسلم في كتاب الصلاة. في باب القراءة في باب الجهل بالقراءة في الصبح والقراءة على الجنة.
ها ها نعم نقول العمدة على إيش ورواية العمدة على رواية
وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث.
يعني إسماعيل ليس معهم يحتاج الأمر نور فيه رواية. نعم.
قال الترمذي في التفسير حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم رواية إسماعيل عن داود عن الشعبي عن عطامة قال قلت لابن مسعود هل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ قال ما صحبه أحد. ما صحبه منا أحد.
نعم.
باب ما جاء في الاستنجاء بالماء. حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب البصري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معادة عن عائشة رضي الله عنها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
وهذا فيه استجاب لله وفي الرد على من أنكره بعض العرب من كانوا يكرهون فيقول إذا استنجى الإنسان في يده بالماء لم يزل النسم في يده. كانوا يستجنون بالحجار والصواب أنه جاهل أنه أبلغ استجاب الماء أبلغ وإذا جمع بين الحجار والماء فهذا أفضل.
وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وعن أبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
أخرجه
أحمد والنسائي.
نعم مرة النسائي. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم. يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
عليه أكثر العلم يقول أكثر العلم
وعليه العمل عند أهل العلم.
نعم وهذا هو الصواب أنه أبلغ. وليس الاستنجاء بالحجارة جائز إذا وجدت الشروط يكون ثلاث أحجار منقية فأكثر ولا تجاوز الخارج موضع العادة ولا يبقى إلا أحد من السلاء وجهود الماء. نعم.
باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب.
هذا أفضل إذا جمعهم أفضل وإذا قطع عهدهم في الماء أفضل والحجارة تكفي إذا وجدت الشروط. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عامر عن أبي سلامة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب.
نعم يعني في المكان أبعد في المكان هذا عارف في البر يبعد حتى لا يصير له عورة ولا يصير له صوت لكن قد يخالف هذا احيانا كما ثبت الصحيحين نهي حريفه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطه قوم فبال قائما والسباطه محل كناسه قريب من البلد فعل هذا لاسباب لانه اطال المكث في مكان احتاج الى هذا. نعم. نعم لكن جميع هذا الأمر في المذهب، لكن هذا في حاجة يسرى. نعم نعم حتى لا يسمع له صوت ولا يوله عور عرس. نعم.
قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم رواه النسائي وأبو داود أخرجه
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا.
نعم نعم يرتاد يعني ثار مكانا لينا رحوا حتى لا يصيبه شيء من رشاش البول. وروي عيش
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا.
نعم يرتاد اشكال الشارع عليه.
قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا يقرب مكانا لينا. ولم أقف على من أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ، وقد أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله. قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره: هو من رواية يحيى بن عبيد بن رجاء عن أبيه. قال: ولم أرى من ذكرهما، وبقية رجاله موثوقون.
بمعنى يعني
وأخرج
بمعنى هذا.
وأخرج أبو داود عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى دمثا في أصل بدار فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله.
يطلب مكان الليل لئلا يرجع إليه رشاش
البول. نعم لئلا يرتد إليه رشاش البول لكن الأرض صلبة صلبك الذي نعم رشاش البول. نعم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردوي قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: إن عامة الوسواس منه.
وهذا أيضا صحيح أبو داود والنسائي. وهذا عند العلماء إذا كان المكان المستحم ليلا استقر فيه البول، أما إذا كان صلبا مغلقا يزول بصب الماء أو كان له طريق فإنه يزول محذور. لكن إذا كان مكانا رحوا ثم صب عليه الماء قد يحصل عنده خواطر، لأن صب شيئا من رشاش البول صب على المعارف. نعم.
قال: وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، ويقال له أشعث الأعمى. وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا عامة الوسواس منه، ورقص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه، فقال: ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء.
إذا كنجب أو صلبة وصلبة. نعم.
قال أبو عيسى: حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي عن حبان عن عبد الله بن المبارك. باب ما جاء في السواك. حدثنا أبو كريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في السواك. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
نعم هذا سبق الحديث عنه صحيح في لفظ عند كل وضوء في فضل السواك تأكله. فقالوا لأمرتهم يعني أمر إيجاب وإلا فقد أمرهم أمر استحباب. نعم.
قال أبو عيسى فقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. وأما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد رضي الله عنه أصح. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وأم حبيبة وابن عمر وأبي أمامة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة ووافلة بن الأسقع وأبي موسى رضي الله عنهم.
ترسل على تخريجه قوله محمد بن إسماعيل تكلم عليه وسأله
وقوله أما محمد بن إسماعيل البخاري فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد رضي الله عنه صح. قال الحافظ في فتح الباري حكى الترمذي عن البخاري أنه سأله عن رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواية محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد فقال رواية محمد بن إبراهيم أصح. قال الترمذي كلا الحديثين صحيح عندي. قلت رجح البخاري طريق محمد بن إبراهيم لأمرين أحدهما أن فيه قصة وهي قول أبي سلمة وكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب فكلما قام إلى الصلاة اشتاك ثانيهما أنه توبع. فأخرج الإمام أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن زيد بن خالد فذكر نحوه. انتهى كلام الحافظ.
تخريج الحديث الباب
تخرجه البخاري ومسلم.
نعم.
داود.
نعم.
حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا السن ثم رده إلى موضعه.
هذا القصة التي رجح بها. نعم يضع السواك على أذنه.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء
تخريجه
أخرجه أبو داود طبعا.
نعم.
وابن ماجه.
نعم مرض.
نعم. باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي يقال هو من ولد بشر بن أرقع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده.
نعم وهذا فيه دليل على وجوب غسل اليدين ثلاثا قبل غسل في الإناء إذا استيقظ من النوم في الليل وهذا خاص منهم الليل لقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده لأن البكوس إنما تكون في الليل. لكن إذا غمسهما فإنه يعتم والماء طاهر. وذهب بعضهم إلى أنه يكون مستعمل وأنه يصاب أن الماء طاهر لكنه يعتم لأن أصل الأمر في الوجوب وأصل الماء التحريم. نعم تخريجه
قال أخرجه البخاري ومسلم
نعم
وأحمد ومالك
نعم
وفي الباب
نعم لأن باب النظافة من باب النظافة تنظيفة كما مر الناس في أبي داود من سيرة السواك وأن عائشة تغسل من باب النظافة باب النظافة نعم نعم يغسل يديه ثلاثا نعم سنة مستحب في كل وضوء يغسل يديه ثلاثا لكن عند الاستيقاظ من نوم الليل يكون متأكد يكون واجب نعم ها مستحب غسل يديه لما هذا في نوم الليل لأن البيتوت إنما تكون في الليل فيحدثون لباس يده نعم ها؟ لا عليك أن تغسل عشان تسلم الرسول عليه الصلاة والسلام سواء مسك ولا ما مسك لكن فلا أحدكم أدري أين باتت يده يعني قد يتعلق بها شيء قد يمس بها قرب قد يحصل بعض الحيوانات وبعض الحشرات يكون بها دم قال بعضهم ان هذا من اهل الحجاز بلادهم حاره وانهم لا يستدبرون وقد يلبس شيئا من يده المقصود ان الرسول ارشدنا الى هذا على ان ننتهي نعم الاصل في التحريم هذا هو الاصل بعضهم حمل على الاستحباب لكن الاصل هو هذا نعم
وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشه رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال الشافعي وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ألا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من النوم من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء
الصواب أنه لا يجب عليه إهراق الماء مثل ما قال الشافعي يأتم ولكن ما إلا إذا كان في نجاسة إذا في يد نجاسة أما إذا لم يكن في يد نجاسة فإنه يأتم بإدخال فيه أهي والوضوء باق بحاله نعم نعم لا هذا ما يعني يعتبر غمسة خالص عليه أن يغسلها ثلاث يغرق ويغسل إليه ثلاث هذا نعم نعم لها ويدخل الإناء صغير إذا فيه أو من الزبود الصنبور يغسلها نعم
وقال إسحاق إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها
هذا مستحب في نوم النهار نعم نعم
باب ما جاء في التسمية عند الوضوء
الشارح هذا قليل الشارح إذا استيقظ
قول إسحاق الله
لا الشارح نعم على قول الشافعي وأحمد
قول الشافعي قال ابن تيمية في المنتقى فحمل الشافعي حديث الباب على الاستحباب وهو قول الجمهور وقال ابن تيمية في المنتقى وأكثر العلماء حملوا هذا يعني حديث الباب على الاستحباب مثل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشينه متفق عليه انتهى قال الشوكاني في النيل وإنما مثل المصنف محل النزاع بهذا الحديث لأنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ ولم يذهب إلى وجوبه أحد انتهى. وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء. قال في المرقاه ذهب الحسن البصري والإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى الظاهر وأوجب الغسل وحكم بين وأوجب الغسل وحكم بنجاسة الماء كذا نقله الطيبي. قال الشمني عن عروة بن الزبير وأحمد بن حنبل وداود أنه يجب على المستيقظ من نوم الليل غسل اليدين.
قال إيش؟ قال من؟
قال الشمني عن عروة بن الزبير وأحمد بن حنبل وداود أنه يجب على المستيقظ من نوم الليل غسل اليدين لظاهر الحديث انتهى ما في المرقاه. قال النووي في شرح مسلم تحت حديث الباب فيه النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها وهذا مجمع عليه، لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس. وحكى أصحابنا عن الحسن البصري أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل، وحكوه أيضا عن إسحاق بن راهوية ومحمد بن جرير الطبري وهو ضعيف جدا، فإن الأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا. قال ثم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم.
هذا فصل من؟ فقال ماذا خير؟
النوم يا
أخوان.
قال ثم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء قام من نوم الليل أو النهار أو شك في نجاستها من غير نوم، وهذا مذهب جمهور العلماء. وحكي عن أحمد بن حنبل رواية أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم، وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنزيه، وافقه عليه داود الظاهري اعتمادا على لفظ المبيت بالحديث، وهذا مذهب ضعيف جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، ومعناه أنه لا يأمن النجاسة على يده، وهذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة. وذكر الليل أول وذكر الليل أولا لكونه الغالب، ولم يقتصر عليه خوفا من توهم أنه مخصوص به، بل ذكر العلة بعده. انتهى كلام النووي. وقال إسحاق هو ابن راهوية إذا استيقظ من النوم بالليل أو النهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فلم يخص إسحاق ابن راهوية الحكم بالاستيقاظ من نوم الليل كما خصه به الإمام أحمد.
نعم. والصواب ما ذهب إليه أحمد وداود الظاهر أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، أنه يعني لا يجوز للإنسان أن يغرس يده في الإناء إذا استيقظ من نوم الليل. والجمهور على أنه مستحب الأمر للاستحباب، والصواب أنه الوجوب، لأن هذا هو الأصل، الأصل في الأوامر الوجوب، الأحزاب الذين يخالفون عن أمره، والأصل في النواهي التحريم، إلا ما دل الدليل على صرف الأمر إلى الوجوب وصرف النهي إلى التحريم، لكنه لا يصل مستعمل، إنما يأثم ولا يصل مستعملا ما دام أن يده ليس فيها نجاسة، لكنه خالف الأمر فيأثم. نعم نعم. ولو قليل يقتصد. نعم.
قلت القول الراجح عندي هو ما ذهب إليه إسحاق والله تعالى أعلم، وأما إذا أدخل يده في الإناء قبل غسلها فهل صار الماء نجسا أم لا؟ الظاهر أن الماء صار مشكوكا، فحكمه حكم الماء المشكوك، والله تعالى أعلم. واعلم أن الجمهور اعتذروا عن حمل حديث الباب على الوجوب لأعذار لا يطمئن بواحد منها قلبي، فمن اطمأن بها قلبه فليقل بما قال به الجمهور.
صحيح، ماذا ما تطمئن بها؟ نعم.
باب ما جاء في التسمية عند الوضوء. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي سفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
عن أبيها
عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها. قالت سمعت رسول الله.
قال ما فيها. قال من هو؟
ظهر منه الذكر.
أبوه قال قال هكذا عندكم؟ قالت قالت شوي.
قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
قال ها؟ ما أخذ لكن هي روح عن أبيها ما روح في الحديث كده روح عن أبيها عن أبيها قال نعم جدته عن أبيها قال قال يعني قال نعم. وهذا الحديث ضعيف هذا عند أهل العلم أو ظلم رسول الله عليه ولا يصح تسمية حديث لكن ساق الحافظ كثير رحمه الله على المائل الآثار كثيرة في هذا كلها ضعيفة لكن قال لنا أحد رحمه الله الحافظ كثير أنه يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا فترتقي إلى درجة الحسن لغيره فتفيد وجوب الوضوء. ولهذا قال لنا أحد رحمه الله ذهب إلى أن تسوية الوضوء واجب مع الدكر فإن نسي فلا حرج عليه. وذهب الجمهور إلى أنها تسمى مستحب لأن الحديث هذا ضعيفة مستحب لسان يذكر أن يقول بسم الله أما هذا الحديث هو ضعيف إشكال على الإشكال. نعم كمل الكلام عنه.
قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وأنس رضي الله عنهم.
نعم.
قال أبو عيسى قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد.
صحيح كل حديث ضعيف. نعم.
وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه.
وهذا ما ذهب معه كان إسحاق وأحمد ترك الوضوء عامدا لم يصح الوضوء وإن تركه ناسيا أو جاهلا أو متأولا أو مقلدا لمن لم يقل بوجوبها فوضوءه صحيح. وقال إسحاق
وقال إسحاق إن ترك التسمية عاملا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه.
نعم.
قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. قال أبو عيسى
هو الحديث هذا هو
نعم نفس الحديث.
نعم نعم
حديث رباح.
نعم.
قال أبو عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو هثال المري اسمه ثمامة بن حصين. ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطد منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطد فنسبه إلى جده.
نعم.
حدثنا الحسن بن علي الحلواني
ها؟ هذا كلام من؟ ها؟ تحقيق؟ تحقيق على الشر؟ ها؟ أو تعليق على الحديث؟ ها حاشية حاشية على محمد شاطر رحمه الله. نعم.
قلت أحاديث الباب أحاديث هذا الباب شرع الله.
لا أكمل الحديث؟
انتهى الحديث.
ها؟
حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي هثال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطد عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق.
بارك أكبر كلام الشعر.
قلت أحاديث هذا الباب كثيرة يشد بعضها بعضا فمجموعها يدل أن لها أصلا. قال الحافظ بن حجر والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة يدل
قلت
أحاديث هذا الباب كثيرة يشد بعضها بعضا فمجموعها يدل أن لها أصلا. قال الحافظ بن حجر والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا.
يحدث وذلك خلال تحاول كثير ذكر مثال. نعم
يحدث عنه. والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أقلا. وقال أبو بكر ابن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وقال ابن سيد الناس في فرح الترمذي لا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح انتهى. وقال الحافظ المنذري في الترغيب وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عما قال. وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهوية وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى أنه إذا تعمد
وأحمد سلم أحمد هو مسلم سلم أحمد ما ذكره. وقد ذهب نعم
وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهوية وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى أنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء وهو رواية عن الإمام أحمد. ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها عما قال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة انتهى كلام المنذري. وحديث الباب أعني حديث سعيد بن زيد أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطني والعقيل والحاكم وأعل بالاختلاف والإرسال وفي إسناده أبو سفال عن رباح مجهولان. فالحديث ليس بصحيح قاله أبو حاتم وأبو زرعة. وقد أطال الكلام على حديث سعيد بن زيد هذا الحافظ بن حجر في التلخيص.
انتهى
انتهى
طرش صم صم أنا الجمهور الجمهور على نفسه. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر.
هذا فيه على الأمر بالانتثار والإيثار. والانتثار واجب والاستنشاق صحيح. الموضوع والاستنشاق واجب في الوضوء وفي الغسل إلى صح أقوال أهل العلم. وقيل إنهما مستحبان وقيل واجبان في الوضوء دون الغسل وقيل إنما يجب الانتثار الاستنشاق والإيثار ولا يجب الوضوء ولا يجب المضمضة. والصواب أنه واجب في الوضوء وفي الغسل. وفي أول ما الإيثار للاستجمار فهذا مستحب إلا إذا ردت في الحجارة بالماء فلا بد أن يكون أقل الأحجار ثلاثة. نعم.
قال وفي الباب عن عثمان ولقيط بن خبرة وابن عباس والمقدام بن معد كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق. فقال الطائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة.
غلط الصواب. الصواب نعم أنه يعيد إذا ترك المضمضة والاستنشاق توضى ولم يتمم الاستنشاق ثم صلى يعيد الوضوء والصلاة. نعم.
فقال الطائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء.
نعم قال هو الصواب واجب في الوضوء وفي الجنابة. نعم.
وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن مبارك وأحمد وإسحاق وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة. قال أبو عيسى وقال الطائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء.
نعم قال إنه يعني واجبان في الغسل الجنابة وليس واجبان في الوضوء هذا قول الثاني. نعم.
وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقال الطائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا القول الثاني ليس واجبين لا في الوضوء ولا في الغسل. نعم.
فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي في آخرة. باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد.
نعم القول الأول أنه واجب في الوضوء وفي الغسل. نعم. والأمر نص الأوامر للوجوب من توضأ فليجعل في أنفه ماء ولينتثر نعم هنا هذا الموضوع قبل الإدارة.
نعم باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا
خالد الحديث السابق
قال أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد.
لابد الصواب من أنواع الكلام في الوقت المسلم لابد التمر عليه أن يتمر ولو بعد ذلك مضر الثالث مطلوب إلا الله الصائب. يقول النبي مصحب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خفت من وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون الصائب. نعم نعم ايه نعم شخص ها لا يعني ما يجب التركيز لكن اذا توضا يكون معروف. نعم
حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثة.
نعم هذا هو الافضل يكون من كف واحد مضمض واستنشق وليس مضمض بكف استنشق من كف اخر فلا بأس. اما في حديث عبد الله بن زيد انه تمضى واستنشق من كف واحد هذا هو الافضل. نعم هذا اخرجه اخرج الشيخان.
نعم
الأمر في هذا واحد كان قبل الوضوضة أو في أثناء الوضوضة يستحب السواك.
قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى وحديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب. وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد من هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد وإنما ذكره خالد بن عبد الله. وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث.
كرى أشراف على حسن غير
قول عبد الله عنك حديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب. حديث عبد الله بن زيد هذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما فالظاهر أن يقول حديث صحيح.
نعم والله والحسن غريب
مثل الشيخ لحظة مضمض واستنشق من شخص واحدة لأنه قال ما رواه إلا خالد بن عبد الله.
إيه يمكن مقصود هذا مقصود من شخص واحدة لم يروه إلا خالد إيش
بن عبد الله.
إيه نعم نعم ثلاث مرات في كل مرة من كف واحد هذا السنة. ورواه النسائي مرة في النسائي أيضا من كف واحدة ورواه السلام كف واحدة. نعم ها كل كف مرة في السنة ثم يأخذ كف آخر مرة في السنة. نعم إيه تمضى نعم مسك في تمضى واستشهد. نعم الظاهر أبدا في البخاري في يقول أنه مره إلا خالد.
فروى مالك وابن عيينة وغير واحد من هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد وإنما ذكره خالد بن عبد الله. وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث.
هذا الزيادة من الثقة مقبولة عند
البخاري
تفرد. نعم
رواية خالد أخرج
ايش وقد قال السنة ولا سيما إذا كانت في الرواس الرواس في أول في أول الإسلام.
نعم
كتاب الله تفرد في أول الإسلام فلا يضر حيث إنما الأعمال بالنيات بينه ولكل ما نوى في تفرد يتفرد ثلاثة على لفق يا أحمد سعيد تفرد على إبراهيم ثم علقة بن وقاص الليثي ثم عمر بن الخطاب يتفرد فلا يضر التفرد أحمد سعيد تفرد عن علقة إبراهيم يحيى سيدي إبراهيم تفرد عن علقمة وقاص الليثي وعلقمة تفرد عن عمر بن الخطاب وهو من أصح الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. نعم.
وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من شخص واحد يجزئ وقال بعضهم تفريقهما أحب إلينا وقال الشافعي إن جمعهما في شخص واحد فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب إلينا.
الأمر في هذا واحد الأفضل من شخص واحد فالأفضل من الأفضل من شخص واحد. نعم.
باب ما جاء في تحليل اللحية. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنهما توضأ فخلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك؟ قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنهما توضأ فخلل لحيته فقيل له أو قال قلت فقلت له أتخلل لحيتك؟ قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته.
يا عبد الكريم بن أبي المخارق في الإسلام تكلم عليه
قال عفوا عنه عبد الكريم ابن أبي المخارق بضم الميم وبالخاء المعجمة المعلم البصري نزيل مكة واسم أبيه قيس وقيل طارق ضعيف.
وحسان بن بلال الصحابي
هذه عمار بن ياسر.
ها
عمار بن ياسر
ها واللي قبله تابع
حسان بن بلال.
حسان بن بلال تكلم عليه والسبب عبد الكريم بن أبي المخالف. نعم. وعلى كل التخليل مستحب ليس بواجب عند العلماء مستحب وهذا إذا كانت اللحى كثيفة وهي التي تكسر البشر. أما إذا كانت اللحى خفيفة طول وراء البشر يجب غسلها يجب غسلها ويصل ماء البشر. أما إذا كانت اللحى تكسر البشر فإنه الواجب أصل ظاهر الشعر والتخليل مستحب ليس بواجب. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا
تكلم عليها التلميذ انتهى كلامه
يأتي أخي معنا
يأتي.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل.
لم يسمع إذا كان منقطع هو ضعيف في نفسه أيضا.
قال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان.
لعله ايش هذا قال ايش قال
قال محمد بن اسماعيل اصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان. قال ابو عيسى وقال بهذا اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم راوا تخليل اللحيه وبه يقول الشافعي. وقال احمد ان سهى عن تخليل اللحيه فهو جائز. وقال اسحاق ان تركه ناسيا او متاولا اجزاه وإن تركه عامدا أعاده. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
هذا حديث نعم. حدثنا
يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
أخرجه
أبو داود بن ماجه والدارمي وأحمد بن خزيمة.
فدل على استحباب مفيد ويدل على استحباب تخليل لحية.
قوله هذا حديث صحيح. وقال الترمذي في علله الكبير قال محمد بن إسماعيل عن البخاري أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان وهو حديث حسن. انتهى.
وإسحاق يكذب ترى أنه إذا ترك تخليل يعيد. الشارح عليه تكلم عن قول إسحاق يعيد
أي أعاد الوضوء، فعند إسحاق تخليل اللحية واجب في الوضوء. واستدل من قال بالوجوب ببعض أحاديث التخليل الذي وقع فيه قوله صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني ربي. وأجاب عنه من قال بالاستحباب لأنه لا يصلح للاستدلال به على الوجوب لما فيه من المقال. وقال الشوكاني في النيل والإنصاف أن حديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاستدلال وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب لأنها أفعال. وما ورد في بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني ربي لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به. وهو يتخرج على الخلاف المشهور في الأصول هل يعم الأمة ما كان ظاهر الاختصاص به أم لا. والفرائض لا تثبت إلا بيقين، والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمها لا شك في ذلك، لأن كل واحد منهما من التقول على الله والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمها لا شك في ذلك، لأن كل واحد منهما من التقول على الله بما لم يقل. ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كث اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة منه.
إيش الغرفة الواحدة؟
ولا شك أن الغرفة الواحدة
غرفة وغرفة نعم
لا تكفي كث اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة.
ودفع ذلك كيف دفع ذلك؟
ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان ما تكفي
الوجدان
مكابرة منه. نعم الاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته.
ودفع ذلك بالوجدان
ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة منه. نعم الاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته لكن بدون مجاراة على الحكم بالوجوب. انتهى كلام الشوكاني. وقد استدل من قال بعدم الوجوب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى. الحديث رواه البخاري. وإلى هذا الاستدلال أشار الشوكاني بقوله ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي لغسل وجهه وتخليل لحيته. وقد استدل ابن تيمية في حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا على عدم وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة، فقال وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه، فعلم أنه لا يجب. انتهى. باب ما جاء في نفس الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره.
بلى توضا بمد جاء انه توضا بثلثي مد معون هذا لا يكفي يعني تخيل اللحيه كان عليه كف اللحيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في مسح الراس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى الخزاز قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.
نعم، هذا ثبت صحيحين، وفيه أن الأفضل يبدأ بمقدم رأسه إلى القفاه ثم ردهما المكان الذي بدأ منه، وهذا يعتبر مسح واحد، لأنه حين يمسح هكذا يكون بعض أصول الشعر ما أصاب شيء، فإذا ردها مسح بعض روح الشعر لأنه ينثري بعض الشعر إلى المسحة الأولى ثم يردها المكان الذي بدأ منه، وإن مسح عمم رأس المسح على أي كيفية هجلة. نعم.
قال أبو عيسى وفي الباب عن معاوية والمقدام بن معد شرب وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أصح شيء في الباب وأحسن، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
قال أخرجه الشيخان الثالث،
فتقدم تخريجه.
أخرجه الشيخان. نعم.
باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما.
وهذا في عبد الله بن عقيل وفي حفظه شيء، وقوله مرتين ليس بجيد، هذه مرة واحدة ليست مرتين، مقدم رأسه القبلة ثم، وله أيضا في من النكارة فيه أنه قال بدأ بمؤخر رأسه، المعروف في الأحاديث الصحيحة أنه بدأ بمقدم رأسه لا بمؤخره. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أصح من هذا وأجود إسنادا، وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح.
شرع قول حسن شرع.
قولوا هذا حديث حسن، حديث ربيع بنت معوذ هذا له روايات وأكثر مدار كل على عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه مقام مشهور لا سيما إذا عنعن، وقد فعل ذلك في جميعها. قاله الشوكاني. قلت عبد الله بن محمد بن عقيل مدلس كما صرح به الحافظ في طبقات المدلسين، ولذا قال الشوكاني لا سيما إذا عنعن.
وهنا العنعنة رواه مدلس العقيل
عن عن الربيع.
نعم.
باب ما جاء أن مسح الرأس مرة،
فبدأ الحديث الصحيح كما صدق، بدأ المقدم الرأس ثم ردهما إلى قفاه. نعم. هذا لطح مصح طيب رواية تقريب الربيع
رايك،
فهي
اللي جرت
له القصة كسرت هي أنس، هذا كنت أنس. نعم.
باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة.
هذا في صدغيه، مسح صدغيه هذا زي عبد الله بن عقيل. نعم. عن عن هنا
عن عن
نعم. من صراط يمكن يعني انه مسوج ذاك بنت صغيرة. نعم.
قال وفي الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف بن عمرو. قال أبو عيسى وحديث الربيع حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة.
هذا مشكال على قول حسن صحيح.
قال الشوكاني وفي تصحيحه نظر فإنه رواه من طريق ابن عقيل.
صحيح. لكن قد يقال أن هنا ابن عقيل هنا ما أخطأ لأنه وافق الثقات. بس مرة واحدة لأنه وافق الحديث الصحيح في هذا. نعم. ها؟ نعم صحيح. المخالف مخالف.
حدثنا
لا هي مره صعب انها مره تعتبر مره واحده لانه حتى مره رجوعه ردهما مره ثانيه حتى يمسح حطره في الشعر الذي تنكس بعدما مره يده في المره الاولى الأولى قد تنكس طاب الشعر ولا يسيبه المرة الثانية ما يبعضه مرة فيه لكن ضعيف ضعيف لا أصدر أنا مرة فيه ضعيف نعم مرس ما يصبح تكرار تثليف الأعضاء الثلاثة الوجه والدين والدين أما الرأس مرة واحد ما تثليف. نعم. إذا عمره الله احتكف هذا الأفضل. نعم.
حدثنا محمد بن منصور المكي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة فقال إي والله. قال محمد بن منصور بن داود القوسي أبو جعفر العابد وسألت جعفر بن محمد ابن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب الهاشمي المعروف بالصادق.
نعم. وثقة منه. نعم. وهو كما قال مرة واحدة كما جاء في الحديث الصحيح. نعم.
باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه.
نعم. فهذا لفت هذا واجب يأخذ ماء جديدا للرأس. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. ورواية عمرو بن حارث عن حبان أصح لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا.
نعم. أكثر هذا العمل على عند أكثر أهل العلم.
واستدلوا على ذلك بحديث الباب. قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي وبه أخذ علماؤنا يعني الحنفية غير أنهم قالوا هذا إذا أصابت يده شيئا بحيث لم يبقى البلل في يده وهو لا ينافي الحديث بل العلة تقتضيه. نعم ظاهر هذا الحديث بإطلاق فيأخذ ماء جديدا على كل حال. لكن الحديث الثاني مسح رأسه بماء غير غبر أي بقي من فضل يديه.
لكن الحديث الثاني
مسح رأسه بماء
غبر يعني بقي
غبر أي بقي من فضل يديه يدل على الذي ذهب إليه علماؤنا. فهم حملوا أحد الحديثين على حالة والآخر على حالة أخرى
ففيه جمع بين الحديثين ولا شك أن الجمع أولى.
هذا من الطائل هذا؟
هذا الطيب السندي
الحنفي، فهذا يحتاج إلى ثبوت الحديث يعني من الله. هذا يحتاج إلى ثبوت، يعني كان الأحناف يرون أنه لا بأس ينصح رأسه إذا بقي في يده بلد خاص يده، هذا يحتاج إلى دليل. الأفضل أنه يأخذ ماء دليل، فأخذ ماء للوجه وماء اليدين وماء للرأس وماء للرجلين، أما أن يمسح الرأس بما بقي من البلد في يديه هذا يحتاج إلى دليل كما قال السني جواب منهما. نعم، ما ذكرها الحديث ما أتكلم عليه، الحديث الذي فيه أنه قصد بما بقي
قلت رواية مسح بما غبر تفرد بها ابن لهيعة وهو ضعيف، وخالف فيها عمر بن الحارث وهو ثقة حافظ، فهذه الرواية غير محفوظة. نعم، أخرج أبو داود عن ربيع بنت معود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. قال السيوطي في مقاس السعود احتج به من رأى طهورية الماء المستعمل، وتأوله البيهقي على أنه أخذ ماء جديدا وصب نصفه ومسح ببلل يده ليوافق حديث عبد الله بن زيد ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، أخرجه مسلم والمصنف يعني أبا داود والترمذي. انتهى كلام السيوطي. قلت إن صح حديث ربيع بنت معوذ هذا فلا حاجة إلى تأويل البيهقي، بل يقال كلا الأمرين جائزان، إن شاء عقد لرأسه ماء جديدا أو إن شاء مسحه بفضل ما يكون في يده.
صح هذا صح،
لكن في سنده ابن عقيل فيه مقال مشهور كما عرفتم في متنه اضطراب، فإن ابن ماجه أخرج من طريق شريف عن عبد الله بن عقيل عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضاء فقال اسكبي فسكب فغسل وجهه وذراعيه وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره، فالقول الراجح هو أن يأخذ لمسح الرأس ماء جديدا والله أعلم.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.
تابع شريك عليه عن سفيان عند أحمد.
نعم، عندك
سفيان عن المقدام بن شريك
تكلم عليه بالسالة
رجعت في أحمد.
نعم،
قال
وفي الباب على كل حال حديث أصح منه. نعم، لكن تبويب الترمذي رحمه الله باب النهي غريب يعني الترجمة هذه، لأن ما في نهي. ها، فالحديث بعده. نعم، قال نعم.
قال وفي الباب عن عمر وبريدة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح. وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم ابن أبي المخالق عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال يا عمر لا تبول قائما، فما بلت قائما بعد. قال أبو عيسى وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم ابن أبي المخالق وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه.
نعم، وعلى هذا فلا يعارض. نعم،
وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر رضي الله عنه ما بلت قائما منذ أسلمت، وهذا أصح من حديث أبي الكريم.
ما إيش؟ ما يصح، ما يصح، حديث أصح منه. نعم،
وحديث بريدة في هذا غير مشهور. ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم،
هذا لوقح لوقح، يعني يحمل على أن الأفضل ترك أولى. نعم، لوقح. نعم،
وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
ومعنى النهي ومعنى
ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم،
يعني النهي التنزيه يعني. نعم، لا على بعد صحة لوقح. نعم،
وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم.
ما تكلم عليه. صح محمول على أنها خفي عليها ما رواه حذيفة من النبي صلى الله عليه وسلم قائمة. نعم. ها؟ حديث عائشة. نعم مر من هذا الشيء في أبي داود النسائي. نعم. نعم فيه شريك ولكن المتابعة. نعم. ما يقال يعني ضعف الحديثين هذا الحديث عمر نهى عن أبو القائم. نعم.
باب الرقة في ذلك.
نعم.
حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فبال عليها قائما فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه.
نقول عله يأتي أسرة فجاء حتى كان عند عقبيه يعني وله ظهره كان يستره. وهذا اختلف العلماء في سبب ذلك فقال بعضهم انه فعل ذلك لوجع في مأذره في باطن الركبه وفي لوجع في صلبه ولكن هذه كلها قوى ضعيفه والصواب انه فعل بين الجوارح وانه فعل لسبب قضى ذلك وهو انه اما خشيه ان يرتد اليه البول كان غير مناسب للجلوس خشيه ان يرتد اليه البول او لانه صلبه أو لأن الأرض رسخة أدرى بذلك من الأسباب. نعم.
قال أبو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش ثم قال وكيع هذا أصح الحديث الروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح.
نعم. وفي مسح الكفين ومسح الكفين من الحديث المتواترة. نعم.
وسمعت
إنما هذا يكون في الحديث الأصغر أما الجنابة تفل على الكفان. نعم.
وسمعت أبا عمار الحسين بن فريح يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه.
نعم.
قال أبو عيسى وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش. وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح. وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما. قال أبو عيسى وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم النخعي وعبيدة من كبار التابعين يروى عن عبيدة أنه قال أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم هو عبيدة بن معتب الضبي ويكنى أبا عبد الكريم. باب ما جاء في الاستثار عند الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الاستثار عند الحاجة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن الأعمشي عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو عيسى هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث. وروى وكيع وأبو يحيى الحماني عن الأعمش قال قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكلا الحديثين مرسل. وكلا الحديثين مرسل.
مرسل.
نعم هو معصوم. لأن الأعمش رواه عن أنس ثم رواه عن ابن عمر. ويقال لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر إلى أنس بن مالك رضي الله عنه.
منقطع. مقصود المرسل. لأن المرسل بعض المحدثين سمى منقطع مرسل. قلنا الشام المرسل هو ما سقط من الصحابة. وفي الحديثين ورواه الأعمش عن ابن عمر
فروى وكيع وأبو يحيى الحماني عن الأعمش قال قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وصل الحديثين مرسل. ويقال لم يسمع الأعمش من أنس رضي الله عنه ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر إلى أنس بن مالك قال رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة.
ذاك المعرف صحيح وأنه يبغي الإنسان لا يقطع ثوبه قبل دنوه من الأرض، لأن الأدلة التي دلت على وجوب ستر العورة تقتضي هذا، ولأن الحاجة إنما تكون داعية إلى قرب من الأرض، أما أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض فلا حاجة، هو واقف هذا كشف العورة كشف العورة إلى الحاجة حتى ولو كان عنده واحد. نعم في الفضاء وفي غير الفضاء يعني حتى لو كان الانسان واحدا ما يجد كشف العوره. نعم
ذكر ابو نعيم الاصفهاني انه راى الاعمش
انه ايش؟
ان الاعمش راى
الاعمش هي الرؤيه ما تكفي، قد يكون راه صريح يكون راه ولم يسمع منه. نعم.
والاعمش اسمه سليمان بن مهران ابو محمد الكاهلي وهو مولى لهم
شاهري
الكاهلي
والأعمش.
والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي وهو مولى لهم. قال الأعمش كان أبي حميلا فورثه مسروق.
ها كان أبي
حميلا فورثه مسروق
أو فورثه.
قال الأعمش قال استرعب الله عنك قال الأعمش كان أبي حميلا فورثه مسروق أي جعله وارثا.
كذا كان أبي حميلا كذا.
نعم. والحميل الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى دار الإسلام.
كان أبي يقول كان الأعمش كان أبي
حميلا. قال الأعمش كان أبي حميلا فورثه مسروق.
يقول لك وارثه. ها؟ نعم.
في
طريقه
من
أمه
التي جاءت معه
وقال في طريقه
إيش؟
قالوا في طريقه
وقال
في طريقه
من أمه
التي
جاءت معه وقال
إنه
هو
ابنها خلاف أي ورث مسروق يعني من أمه يعني ورث تبين يعني في أشكال يعني كان مسروق عالم وسئل ورثه من أمه وفي هذا التعليق على نفس الشرط
بعد والحميل والحميل الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى دار الإسلام كذا في مجمع البحار. وفي توريثه من أمه التي جاءت معه وقالت إنه هو ابنها خلاف فعند مسروق أنه يرثها فلذلك ورث والد الأعمش أي جعله وارثا. وعند الحنفية عليهم وفي توريثه من أمه التي جاءت معه وقالت إنه هو ابنها خلاف
لأن هذا دعوة من يعرف إنه ولدها حتى يكون أخذته من غيره أو صرخ ورثه وغيره من ورث. نعم.
فعند مسروق أنه يرثها فلذلك ورث والد الأعمش أي جعله والدا. وعند الحنفية أنه لا يرث من أمه. قال الإمام محمد في موطئه أخبرنا مالك قال أخبرنا بكير بن عبد الله بن الأشد عن سعيد بن المسيب قال أبا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يورث أحدا من الأعاجم إلا ما ولد في العرب. قال محمد وبهذا نأخذ لا يورث الحميل الذي يسبى وتسبى معه امرأة وتقول هو ولدي أو تقول هو أخي أو يقول هي أختي ولا نسب من الأنساب يورث إلا ببينة إلا الوالد والولد. فإنه إذا ادعى الوالد أنه ابنه وصدقه فإنه ابنه ولا يحتاج في هذا إلى بينة.
إلا الوالد والولد
فإنه إذا ادعى الوالد أنه ابنه وصدقه فإنه ابنه ولا يحتاج في هذا إلى بينة.
طيب تكلم على تنور من الأرض ما دل عن الحديث
قال قوله إذا أراد الحاجة أي قضاء الحاجة، والمعنى إذا أراد القعود للغائط أو للبول حتى يدنو من الأرض أي حتى يقرب منها محافظة على التستر واحترازا عن كشف العورة، وهذا من أدب قضاء الحاجة. قال الطيبي يستوي فيه الصحراء والبنيان لأن في رفع الثوب كشف للعورة لأن في رفع الثوب كشف العورة
حتى ولو كان ما عندها حد. نعم.
وهو لا يجوز إلا عند الحاجة ولا ضرورة في الرفع قبل القرب من الأرض.
نعم. لكنه يعني منقطع يعني ليس مرفوعا.
نعم.
نعم. هم الأدب قد تقال أنه الشبه يعني لو رفع قبل لأن كشف العورة ممنوع الأصل أنه ممنوع، لكن قد يقال أنه له شبهة الآن بعض الناس يتساهل لا ينبغي له التساهل يرفع قبل الذهول إلى الأرض.
نعم. باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه.
نعم. وهذا هو الصحيحين والنهي للتحريم والكراهة تحمل الكراهة على كراهة التحريم، يحرم الإنسان يستنجي بيده اليمين إلا للضرورة كانت مقطوعة يده اليمنى اليسرى هذا الضرورة. نعم. قال عليه
قال وفي هذا الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال حسن صحيح
قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان بلفظ إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
طيب. والكراهة باب الكراهة تكلم عليه الشارح قول مؤلف باب الكراهة
ما تكلم عنه.
ها هذا يكون هذا السنجة الآن عندك باب كراهة السنجة السنجة غير مس الذكر مس الذكر هذا نعم مقيد بالبول مس الذكر وهو يبول هذا مس الذكر. الحديث عندك ايش باب كراهة
باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين.
والحديث
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمين
المخالف للترجمة الاستنجاء غير مس الذكر. جاء في الحديث الآخر نعم في الصحيحين نهى أن يستنجي بيمينه ونهى أن يمس الذكر وهو يبول ونهى أن يتنفس في الإناء كلها ثلاثة في الصحيحين مس الذكر وهو يبول. نعم هذا مقيد بحالة البول هو الصحيح مقيد بحالة البول لأنه قد يصيب شيء من البول من النجاسة واليمين تبقى محرمة. أما الاستنجاء لا يجوز الاستنجاء باليمين هذا لا يجوز ومنص الذكر هذا مقيد إذا كان يبول إشكال حال الحد.
فلما منع الاتجاه باليمين منع نفسه حالته
نعم نعم الله مقيد بحالة البول لأنه غير يصيب شيء من البول. نعم
ما في صحيح مسلم حديث سلمان أن يستنجى الرجل بيمين
هذا الاستنجاء
أفرج.
نعم استنجاء فيها دلة كثيرة سلمان وغيره من هذا الاستنجاء بيمين لكن البول بس الذكر وهو يقول هذا مقيد بالبول. نعم نعم باليمين ترى باليمين بيسارها وحلبه أما باليمين لا. نعم
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كره الاستنجاء باليمين. باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان رضي الله عنه القراءة فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.
نعم هذا مرة في النسائي خجم النسائي وخجم سيوان الشيخان في كراءة الاستنجاء باليمين تحريم في تحريم الاستنجاء باليمين وفي تحريم الاستنجاء الاستجمار بالعظم والرجيع نهى على.
فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.
كذلك تحريم استقبال القبلة هذا قول الشيخان وأصحاب السنة وهذا في الصحراء استقبال القبلة والاستجمار. أما في البحيرة فلا بأس في حديث ابن عمر. نعم
أو أن نستنجي باليمين
كان تحريم الاستنجاء باليمين إلا عند الضرورة. نعم
أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار
هذا رواه النسائي أيضا وهذا إذا أراد أن يكتفي به عن الماء. أما إذا أراد أن يستنجي به فلا بأس يعني بحجر أو حجرين. نعم
أو أن نستنجي برجيع أو بعظم
هذا حرام. رجيع هي الروثة هذا فيه السادة السادة على الجن لأنه يعود إليه حبه الذي أفضل والعظم فيه السبع على الجن لأنه يعود إليه حب لحمه الذي أكل كما في الحديث قال لا تستنجوا برجيع ولا عوض فإنه زاد خالص من الجن. نعم لا هذا إذا أراد أن يكتفي به على الماء إذا أراد أن يكتفي على الماء فترى الاستجمار لا بد يكون ثلاثة أحجار فعشر تكون منقية ولا يبقى إلا ثم نسير لا يزيله إلا الماء لا بد يكون أيضا ما يعبد خارج موضع العادة إن تجاوز خارج موضع العادة فلا شيء إلا الماء. نعم
قال أبو
نعم لا بس كذلك سواء كان في حجاب أو بطن متحجر أو مناديل الورق الخشن أو الخشب إلا الشيء الذي الزجاج هذا لا أملأ الزجاج والعظم والرطب لا يجوز وطعام محترم وذيل الدابة كتب العلم هذا محرر معروف. ها إذا كما في هذه الله الأمر واسع. نعم
قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة
وقد قال لهم محترم إذا كان فيها كلام من أهل الكلام من أهل العلم وكلام مفيد ولو لم يذكر الله كن محترم. نعم إذا كما في غيره وجد كعدة. نعم
قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه. قال أبو عيسى وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول.
صحيح أخرجه من؟
قال أبو عيسى وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح
كلا أشهد عليه أخرج من؟ والسنة. نعم.
وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء، وإذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
يعني ما أشترك الأخرى، وتكون ثلاثة فأكثر، ولا تجاوز الخارج بوضع العادة، تكون منقية لا أبقى إلى أثم الأسفل لا يقدر إلا الماء. نعم.
باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين. حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وفيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي ثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها لك.
على الله يسمون خبر إن أبي عبيدة لم يدرك أباه عبد الله، قد رمنا في السنة فيه قال ليس أبا عبيدة رواه، فإنما رواه عبد الرحمن وعبد الله، وليس أبا عبيدة رواه يعني مقصوده أن أبا عبيدة لم يدرك أباه يكون منقطع، وهذا حيث رواه عبد الرحمن متصل مع عبيدة هذا منقطع حيث ضعيف لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه، لكن رواه عبد الرحمن أخو عبد الرحمن هو سمع من أبيه يكون متصل، ولكن لا يدل لما ترجم له المؤلف رحمه الله بأنه يكتفى بحجرين، لأنه يعني طلب ثلاثة والثالثة روث فألقاها وقال إنها لك، جاء في رواية أحمد قال ائتني بغيرها، سند جيد ائتني بغيرها، دل على أنه لا يكتفى بحجرين، المؤلف باب الاكتفاء بحجرين ليس بجيد، لأنه النبي أمره أن يأتي بثلاث فالثالثة روثة وقال انها رك، لان جاء في بعض الروايات انها روثة الحمار، ومفهومه انه لا بد ان ياتي بحجر ثالث بدلها، وهذا المفهوم جاء مصرحا به في روايه الامام احمد قال ائتني بغيرها، دل على لا يكتفى بحجرين اذا اراد ان يجتزئ بالحجاره عن الماء ولا يستعمل الماء، لا بد في الثلاث ما يكفي حجره تكون منقيه، فإن لم تنقي زاد رابعا، فإن زاد رابعا وأنقى فيسحب نبيذ خالص حتى يقطع على وتر، الحديث هو من سلمة في الوتر، فإن لم تنقي زاد ثالثا، فإن أنقى بالثالث يسحب نبيذ سابعا حتى يقطع على وتر. نعم. ها قبل ظاهر أنه قبل قال في السجارة ظاهر أنه قبل لأن إذا كان على حاجة فيه فلتكون عندها الأحجار. نعم.
قال أبو عيسى وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه نحو حديث إسرائيل، وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله، وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله، وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله، وهذا حديث فيه اضطرار. قال أبو عيسى سألت عبد الله بن عبد الرحمن أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصح، فلم يقض فيه بشيء، وسألت محمدا عن هذا فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتابه الجامع.
محمد بن البخاري تلوي من تلاميذ البخاري. نعم.
قال أبو عيسى وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله.
منقطع. نعم.
لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع. قال أبو عيسى وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم.
قال
أبو عيسى وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم. قال أبو عيسى وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك لأن سماعه منه بآخرة.
بلى هو ثقة.
قال وسمعت أحمد بن الحسن الترمذي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني. وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يحفظ لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه. حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا قال لا.
يعني ما سمع من أبيه. نعم. ها في خلاف قال سمع عمرو قال بعضهم اسمه كله. نعم.
باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به.
ها صح سماعه عامل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن.
وهذا في تحديد الاستنجاء بالروث والعظام ثابت في الحديث والعلة أنه زاد إخوانكم من الجن. لفظ آخر من الجن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا الزاد فقال لكم كل عوض ذكر رسول الله عليه يعود أوفر ما كان عليه أحمد وكل بعرة على كل جوابكم يعود إليه حبه الذي أخذ. قال عليه الصلاة والسلام فلا تستنجوا بالروث والعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. نعم.
وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر رضي الله عنهم قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. الحديث بطوله. فقال الشعبي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما باب ما جاء في الاستنجاء بالماء.
قال أخرج الشعب
قال أخرجه النسائي في الكبرى. قال في موضع آخر أخرج الترمذي وهذا الحديث بطوله في تفسير سورة الأحقاف ومسلم في كتاب الصلاة في باب القراء في باب الجهل بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن.
ها ها نعم. نقول العمدة على إيش رواية العمدة على رواية
وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث.
يعني أنا سمعناه ليس معهم. يحتاج الأمر نور فيه روايتين. نعم.
قال الترمذي في التفسير حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم رواية إسماعيل عن داود عن الشعبي عن عطامة قال قلت لابن مسعود هل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد قال ما صحبه أحد ما صحبه منا أحد.
نعم.
باب ما جاء في الاستنجاء بالماء. حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب البصري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
وهذا فيه استجاب الماء وفي الرد على من أنكره بعض العرب من كانوا يكرهون فيقول إذا استنجى الإنسان في يده بالماء لم يزل النسم في يده كانوا يستجمعون بالحجار والصواب أنه جاهل أنه أبلغ استجاب الماء أبلغ وإذا جمع بين الحجار والماء فهذا أفضل.
وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وعنس وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
أخرجه
رده أحمد والنسائي.
نعم مرة النسائي. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
عليه أكثر العلم يقول أكثر أهل العلم
وعليه العمل عند أهل العلم.
نعم وهذا هو الصواب أنه أبلغ وليس الاستنجاء بالحجارة جائز إذا وجدت الشروط يكون ثلاث أحجار منقية فأكثر ولا تجاوز الخارج موضع العادة ولا يبقى إلا أخر من السلام جهود المعرفة. نعم.
باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب.
هذا أفضل إذا جمعهم أفضل وإذا قطع عهدهم فالماء أفضل والحجارة تكفي إذا وجدت الشروط. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عامر عن أبي سلامة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب.
نعم يعني في المكان أبعد في المكان هذا عارف في البر يبعد حتى لا يسرى له عورة ولا يسرى له صوت لكن قد يخالف هذا أحيانا كما ثبت صحيحين نهي حريفة النبي يقول أتى سباطة قوم فبال قائما والسباطة محل كناسة قريب من البلد فعل هذا لأسباب على أطال المكس في مكان احتاج إلى هذا. نعم نعم لكن جميع هذا الأمر ولم أذهب لكن هذا لحاجة لأسباب. نعم نعم حتى لا يسمع له صوت ولا يرى له عورة. نعم.
قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم
خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا.
نعم يرتاد يعني ثار مكانا لينا رحوا حتى لا يصيبه شيء من رشاش البول. وروي إيش؟
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا.
نعم يرتاد اشكال الشهر عليه.
قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرتاد لبوله مكانا يقرب مكانا لينا. ولم اقف على من اخرج هذا الحديث بهذا اللفظ وقد اخرج الطبراني في الاوسط عن ابي هريره بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله. قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره هو من رواية يحيى بن عبيد بن رجاء عن أبيه قال ولم أرى من ذكرهما وبقية رجاله موثوقون.
بمعنى يعني
وأخرج أبو داود عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل بدار فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله.
يطلب مكان الليل لئلا يرجع إليه الرسول صلى
الله عليه وسلم. نعم، لئلا يرتد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الأرض صلبة. صبك الذي نعم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردوي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: إن عامة الوسواس منه.
نعم، وهذا أيضا صحيح أبو داود والنسائي. وهذا عند العلماء إذا كان المكان المستحم ليلا استقر فيه البول، أما إذا كان صلبا مغلقا يزول في صب الماء أو كان له طريق فإنه يزول محذور، لكن إذا كان مكانا رخوا ثم صب عليه الماء قد يحصل عنده خواطر، لأن صب شيئا من رشاش البول صب على المعارف. نعم.
قال: وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، ويقال له أشعث الأعمى. وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا عامة الوسواس منه، ورقص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه، فقال: ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء.
لك نجد أو صلبة. نعم.
قال أبو عيسى: حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي عن حبان عن عبد الله بن المبارك. باب ما جاء في السواك. حدثنا أبو كريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في السواك. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
نعم، هذا سبق حيث أنه في لفظ عند كل وضوء في فضل السواك تأكله، فقالوا لأمرتهم يعني أمر إيجاب، وإلا فقد أمرهم أمر استحباب. نعم.
قال أبو عيسى: فقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. وأما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد رضي الله عنه أصح. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وأم حبيبة وابن عمر وأبي أمامة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة ووافلة بن الأسقع وأبي موسى رضي الله عنهم.
السلام على تخريجه قوله محمد بن إسماعيل وسلم عليه وسلم.
وقوله أما محمد بن إسماعيل البخاري فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد رضي الله عنه صح. قال الحافظ في فتح الباري: حكى الترمذي عن البخاري أنه سأله عن رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواية محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد، فقال رواية محمد بن إبراهيم أصح. قال الترمذي: كلا الحديثين صحيح عندي. قلت: رجح البخاري طريق محمد بن إبراهيم لأمرين: أحدهما أن فيه قصة، وهي قول أبي سلمة: وكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة اشتاك. ثانيهما أنه توبع، فأخرج الإمام أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة عن زيد بن خالد فذكر نحوه. انتهى كلام الحافظ.
تخريج الحديث
أخرجه البخاري ومسلم.
نعم.
داود.
نعم.
حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا السن، ثم رده إلى موضعه.
هذا القصة التي رجح بها. نعم، يضع السواك على أذنه.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء
تخريجه
أخرجه أبو داود طبعا.
نعم.
وابن ماجه.
نعم مرض. نعم.
باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي يقال هو من ولد بشر بن أرقع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده.
نعم، وهذا يدل على وجوب غسل اليدين ثلاثا قبل غسلنا في الإناء إذا استيقظ من نوم الليل. وهذا خاص من نوم الليل، يقول: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لأن البكوث إنما تكون في الليل. لكن إذا غمسهما فإنه يأثم والماء طاهر. وذهب بعضهم إلى أنه يكون مستعمل وأنه يصاب أن الماء طاهر لكنه يأثم، لأن الأصل في الأمر في الوجوب والأصل في التحريم. نعم، تخريجه
قال: أخرجه البخاري ومسلم.
نعم.
وأحمد ومالك.
نعم.
وفي الباب.
نعم. لأن باب النظافة من باب النظافة تنظيفه كما مر الناس في أبي داود من سيرة السواك، وأن عائشة تغسل من باب النظافة. باب النظافة. نعم. نعم، يغسل يديه ثلاثا. نعم، سنة مستحب في كل يغسل يديه ثلاثا، لكن عند الاستيقاظ من نوم الليل يكون متأكد يكون واجب. نعم. ها؟ مستحب غسل يديه، إنما هذا في نوم الليل، لأن البيتوثة إنما تكون في الليل، فيحدثون لباس يده. نعم. ها؟ لا، عليك أن تغسل عشان السلام الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء مسك كل ما مسك، لكن فلا أحدكم أدري أين باتت يده، يعني قد يتعلق بها شيء قد ينص بها فرجا، قد يحصل بعض الحيوانات وبعض الحشرات يكون بها دم. قال بعضهم ان هذا من اهل الحجاز بلادهم حاره، وانهم لا يستدبرون وقد يلبس شيئا من يده. المقصود ان الرسول ارشدنا الى هذا على ان ننتهي. نعم، الاصل في التحريم، هذا هو الاصل. بعض الحمل على الاستحباب لكن الاصل هو هذا. نعم.
وفي الباب عن يعني ابن عمر وجابر وعائشه رضي الله عنهم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي واحب لكل من استيقظ من النوم قائله كانت او غيرها الا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فان ادخل يده قبل ان يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء اذا لم يكن على يده نجاسه. وقال احمد بن حنبل اذا استيقظ من النوم من الليل فادخل يده في وضوئه قبل ان يغسلها فاعجب الي ان يهريق الماء.
الصواب انه لا يجب عليه اهراق الماء مثل ما قال الشافعي، يأثم ولكن ما الا اذا كان في نجاسه، اذا في يد نجاسه، اما اذا لم يكن في يد نجاسه فانه يأثم بخالفه الدين اهي، والوضوء راق بحاله. نعم نعم. لا هذا ما يعني يعتبر غمسه حاره عليه ان يغسلها ثلاث، يغرق ويغسل اليك ثلاث. هذا نعم نعم لها، واذا كان الاناء صغير اذا فيه او من الزبود الصنبور يغسلها. نعم.
وقال اسحاق اذا استيقظ من النوم بالليل او بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها،
هذا مستحب في نوم النهار. نعم نعم.
باب ما جاء في التسمية عند الوضوء.
الشارح هذا قليل الشارح إذا استيقظ
قول إسحاق الله
لا الشارح نعم على قول الشافعي وأحمد.
قول الشافعي قال ابن تيمية في المنتقى فحمل الشافعي حديث الباب على الاستحباب وهو قول الجمهور. وقال ابن تيمية في المنتقى وأكثر العلماء حملوا هذا يعني حديث الباب على الاستحباب مثل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشينه، متفق عليه. انتهى. قال الشوكاني في النيل وإنما مثل المصنف محل النزاع بهذا الحديث لأنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ ولم يذهب إلى وجوبه أحد. انتهى. وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء. قال في المرقاه ذهب الحسن البصري والإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى الظاهر وأوجب الغسل وحكم وأوجب الغسل وحكم بنجاسة الماء، كذا نقله الطيبي. قال الشمني عن عروة بن الزبير وأحمد بن حنبل وداود أنه يجب على المستيقظ من نوم الليل غسل اليدين.
قال إيش؟ قال من؟
قال الشموني عن عروة بن الزبير وأحمد بن حنبل وداود أنه يجب على المستيقظ من نوم الليل غسل اليدين بظاهر الحديث. انتهى. ما في المرقاه. قال النووي في شرح مسلم تحت حديث الباب فيه النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهذا مجمع عليه، لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس. وحكى أصحابنا عن الحسن البصري أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل، وحكوه أيضا عن إسحاق بن راهوية ومحمد بن جرير الطبري وهو ضعيف جدا، فإن الأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا. قال ثم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم.
هذا فوق المن؟ فقال ماذا خير؟
النووي
قال النووي لازم من الأزعين.
قال ثم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها سواء قام من نوم الليل أو النهار. أو شك في نجاستها من غير نوم، وهذا مذهب جمهور العلماء. وحكي عن أحمد بن حنبل رواية أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم، وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنزيه. وافقه عليه داود الظاهري اعتمادا على لفظ المبيت بالحديث، وهذا مذهب ضعيف جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، ومعناه أنه لا يأمن النجاسة على يده، وهذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة. وذكر الليل أول وذكر الليل أولا لكونه الغالب، ولم يقتصر عليه خوفا من توهم أنه مخصوص به، بل ذكر العلة بعده. انتهى كلام النووي. وقال إسحاق هو ابن راهوية: إذا استيقظ من النوم بالليل أو النهار فلا يدخل يده في وضوءه حتى يغسلها. فلم يخص إسحاق بن راهوية الحكم بالاستيقاظ من نوم الليل كما خصه به الإمام أحمد.
نعم. والصواب ما ذهب إليه أحمد وداود الظاهر أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، أنه لا يجوز الإنسان لا يغسل يده في إناء إذا استيقظ من نوم الليل. والجمهور على أنه مستحب الأمر للاستحباب، والصواب أنه الوجوب، لأن هذا هو الأصل. الأصل في الأوامر الوجوب، الأحزاب الذين يخالفون عن أمره، والأصل في النواهي التحريم، إلا ما دل الدليل على صرف الأمر إلى الوجوب وصرف النهي إلى التحريم. لكنه لا يصل مستعمل، إنما يأثم ويصل مستعملا ما دام أن يده ليس فيها نجاسة، لكنه خالف الأمر فيأثم. نعم نعم. ولو قليل يغسل يده يقتصد. نعم.
قلت: القول الراجح عندي هو ما ذهب إليه إسحاق والله تعالى أعلم. وأما إذا أدخل يده في الإناء قبل غسلها فهل صار الماء نجسا أم لا؟ الظاهر أن الماء صار مسكوكا، فحكمه حكم الماء المسكوك، والله تعالى أعلم. واعلم أن الجمهور اعتذروا عن حمل حديث الباب على الوجوب لأعذار لا يطمئن بواحد منها قلبي، فمن اطمأن بها قلبه فليقل بما قال به الجمهور.
صحيح. ماذا تطمئن بها؟ نعم.
باب ما جاء في التسمية عند الوضوء. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي سفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها رضي الله عنه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
عن أبيها
عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قالت: سمعت رسول الله.
قال عن أبيها. قال من هو؟
ظهر منه الذكر
أبوه. قال هكذا عندكم؟ قالت
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
قال ها؟ ما أخذ، لكن هي روت عن أبيها، ما روت الحديث كده، روت عن أبيها، عن أبيها قال. نعم. جدته عن أبيها قال. نعم. وهذا الحديث ضعيف، هذا عند أهل العلم أوضوء لمن صلى الله عليه، ولا يصح تسمية حديث. لكن سقى الحافظ كثير رحمه الله على الماء إلى الآثار كثيرة في هذا، كلها ضعيفة، لكن قال لنا واحد رحمه الله في الحافظ كثير أنه يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا فترتقي إلى درجة الحسن لغيره وتفيد وجوب الوضوء. ولهذا قال لنا واحد رحمه الله: ذهب إلى أن تسوية الوضوء واجب مع الذكر، فإن نسي فلا حرج عليه. وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحب، لأن الحديث هذا ضعيفة، يستحب الإنسان أن يذكر أن يقول بسم الله، أما هذا الحديث هو ضعيف. إشكال على الإشكال. نعم، كمل الكلام عنه.
قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وأنس رضي الله عنهم.
نعم.
قال أبو عيسى قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد.
صحيح كل حديث ضعيف. نعم.
وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه.
وهذا ما نبذل معهد كان إسحاق وأحمد ترك الوضوء عامدا وإن تركه ناسيا أو جاهل أو متأولا أو مقلدا لمن لم يقل بوجوبها فهو صحيح. وقال إسحاق
وقال إسحاق إن ترك التسمية عاملا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه.
نعم.
قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. قال أبو عيسى
هو الحديث هذا هو
نعم نفس الحديث.
نعم نعم
حديث رباح.
نعم.
قال أبو عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو هثال المري اسمه ثمامة بن حصين. ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده.
نعم.
حدثنا الحسن بن علي الحلواني
هذا كلام من؟ ها؟ تحقيق؟ تحقيق على الشر؟ ها؟ أو تعليق على الحديث؟ ها حاشية؟ حاشية على محمد الشافعي؟ نعم.
قلت أحاديث أحاديث هذا الباب شرح الله.
لا أكمل الحديث.
انتهى الحديث.
ها؟
حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي هثال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
صحيح.
باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. قلت أحاديث هذا الباب كثيرة يشد بعضها بعضا فمجموعها يدل أن لها أصلا. قال الحافظ بن حجر والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل.
قلت
أحاديث هذا الباب كثيرة يشد بعضها بعضا فمجموعها يدل أن لها أصلا. قال الحافظ بن حجر والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا.
يحدث خلال تحاول كثير ذكر مثال. نعم.
يحدث والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أقلع. وقال أبو بكر ابن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وقال ابن سيد الناس في فرح الترمذي لا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح. انتهى. وقال الحافظ المنذري في الترغيب وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال. وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهوية وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى أنه إذا تعمد
وأحمد فلما أحمد هو مسلم مثل لما أحمد ما ذكره. وقد ذهب نعم.
وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهوية وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى أنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء وهو رواية عن الإمام أحمد. ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة. انتهى كلام المنذري. وحديث الباب أعني حديث سعيد بن زيد أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطني والعقيلي والحاكم وأعل بالاختلاف والإرسال. وفي إسناده أبو سفال عن رباح مجهولان فالحديث ليس بصحيح. قاله أبو حاتم وأبو زرعة. وقد أطال الكلام على حديث سعيد بن زيد هذا الحافظ بن حجر في التلخيص.
انتهى. أنا الجمهور على نفسه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر.
هذا في دل على الأمر بالانتثار والإيثار، والانتثار واجب، والاستنشاق الصحيح، الموضوع والاستنشاق واجب في الوضوء وفي الغسل للصحي ولأهل العلم، وقيل إنهم مستحبان، وقيل واجبان في الوضوء دون الغسل، وقيل إنما يجب الانتثار الاستنشاق والإيثار ولا يجب الوضوء ولا يجب المضمضة. والصواب أنه واجب في الوضوء وفي الغسل، وفي أوما الإيثار للاستجمار فهذا مستحب، إلا إذا ردت في بالحجارة بالماء فلا بد أن يكون أقل الأحجار ثلاثة. نعم.
قال: وفي الباب عن عثمان ولقيط بن خبرة وابن عباس والمقدام بن معد كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقال الطائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة.
هذا هو الصواب، الصواب نعم أنه يعيد، إذا ترك المضمضة والاستنشاق توضا ولم يستمر المستنشق ثم صلى يعيد الوضوء والصلاة. نعم.
فقال الطائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء.
نعم، هذا هو الصواب، يعني واجب الوضوء وفي الجنابة. نعم.
وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن مبارك وأحمد وإسحاق، وقال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة. قال أبو عيسى: وقال الطائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء.
نعم، قال إنه يعني واجبان في غسل الجنابة وليس واجبان في الوضوء، هذا القول الثاني. نعم.
وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقال الطائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا القول الثاني، ليس واجبان لا في الوضوء ولا في الغسل. نعم.
فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي في آخرة. باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد.
نعم، القول الأول أنه واجب في الوضوء وفي الغسل. نعم. والأمر نص الأوامر للوجوب، من توضأ فليجعل في أنفه ماء ولينتثر. نعم. هنا هذا الموضوع قبل الإدارة. نعم.
باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا
خالد الحديث السابق
قال أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد.
لابد الصواب أنه واجب على الوضوء في الغسل، لابد التمرد عليه أن يتمرد ولو بعد ذلك تمرد الاستنشاق مطلوب، إلا الصائم يقول النبي مسحب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خفت من وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون الصائم. نعم. نعم. إيه. نعم شخص. ها؟ لا، يعني ما يجب التركيز، لكن إذا توضأ يسمع الوضوء. نعم.
حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثة.
نعم، هذا هو الأفضل، يكون من كف واحد مضمض واستنشق، وليس مضمض من كف تسرى من كف آخر فلا بأس. أما في حديث عبد الله بن زيد أنه تمضى واستنشق من كف واحد هذا هو الأفضل. نعم، هذا أخرجه الشيخان.
نعم.
الأمر في هذا واحد كان قبل الضرورة أو في أثناء الضرورة يستحب السواك.
قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى وحديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب. وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد من هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد وإنما ذكره خالد بن عبد الله. وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث.
شرح على حسن غريب.
قول عبد الله عنك حديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب. حديث عبد الله بن زيد هذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فالظاهر أن يقول حديث صحيح.
نعم والله. والحسن غريب
قصدي مثل الشيخ لحظة مضمض واستنشق من شخص واحدة لأنه قال ما أرواه إلا خالد بن عبد الله.
إيه يمكن مقصود هذا مقصوده من شخص واحدة لم يروه إلا خالد إيش
بن عبد الله.
إيه نعم نعم ثلاث مرات في كل مرة من خمس مرات هذا السنة. رواه النسائي مرة في النسائي أيضا من كف واحدة. رواه النسائي من كف واحدة. نعم ها كل كف مرة في النسائي ثم يأخذ كف آخر مرة في النسائي. نعم إيه تمضى نعم مسك كيف تمضى واستشهد نعم والله أبدا في البخاري في يقول إنه مرة إلا خالد.
فهو مالك وابن عيينة وغير واحد من هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من شق واحد وإنما ذكره خالد بن عبد الله. وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث.
هذا زيادة من الثقة مقبولة عند
أخرج البخاري يا طمع
فرد. نعم
أي رواية خالد أخرج
ايش وقد قال السنن نعم ولا سيما اذا كانت الرواه في اول الاسلام. نعم كتاب الله تفرد في أول الإسناد فلا يضر حيث إنما الأعمال بالنيات بينه ولكل ما نوى في تفرد يتفرد ثلاثة على لفق يا رحم سعيد تفرد على إبراهيم ثم علقة بن وقاص الليثي ثم عمر بن الخطاب يتفرد فلا يضر التفرد رحم سعيد تفرد عن علقة إبراهيم يحيى سيدي إبراهيم تفرد عن علقمة وقاص الليثي وعاصم تفرد عن عمر بن الخطاب وهو من أصح الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. نعم.
وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ. وقال بعضهم تفريقهما أحب إلينا. وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب إلينا.
الأمر في هذا واحد الأفضل من كف واحد فالأفضل الأفضل من كف واحد. نعم.
باب ما جاء في تحليل اللحية. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنهما توضأ فخلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك؟ قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته.
نعم. إيش عاد السند في هنا؟
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنهما توضأ فخلل لحيته فقيل له أو قال قلت فقلت له أتخلل لحيتك؟ قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته.
يا عبد الكريم بن أبي المخارق في الإسلام تكلم عليه
قال عفوا عنه عبد الكريم بن أبي المخارق بضم الميم وبالخاء المعجمة المعلم البصري نزيل مكة واسم أبيه قيس وقيل طارق ضعيف.
وحسان بن بلال الصحابي
هذه عمار بن ياسر
ها؟
عمار بن ياسر
ها واللي قبله تابع
حسان بن بلال
حسان بن بلال تكلم عليه والسبع عبد الكريم بن خالد نعم وعلى فعل التخليل مستحب ليس بواجب عند العلماء مستحب وهذا إذا كانت اللحى كثيفة وهي التي تكسر البشر أما إذا كانت اللحى خفيفة سواء وراء البشر يجب غسلها يجب غسلها ويسال ماء البشر أما إذا كانت اللحى تكسر البشر فإنه الواجب أصل ظاهر الشر والتخليل مستحب ليس بواجب نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا
تكلم عليها التلميذ انتهى كلامه
يأتي عفوا عنك
نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل.
لم يسمع إذا كان منقطع هو ضعيف في نفسه أيضا.
قال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان.
لعله ايش له قال ايش قال
قال محمد بن اسماعيل اصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان. قال ابو عيسى وقال بهذا اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم راوا تخليل اللحيه وبه يقول الشافعي. وقال احمد ان سهى عن تخليل اللحيه فهو جائز. وقال اسحاق ان تركه ناسيا او متاولا اجزاه وإن تركه عامدا أعاده. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
هذا حديث نعم.
حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
أخرجه
أخرجه أبو داود بن ماجه والدارمي وأحمد بن خزيمة.
فدل على استحباب مفيد ويدل على استحباب تخليل اللحية. نعم.
قوله هذا حديث صحيح. وقال الترمذي في علله الكبير قال محمد بن إسماعيل عن البخاري أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان وهو حديث حسن انتهى.
وإسحاق يكذب ترى أنه إذا ترك تخليل يعيد تكلم عن قول إسحاق يعيد
أي أعاد الوضوء فعند إسحاق تخليل اللحية واجب في الوضوء. واستدل من قال بالوجوب ببعض أحاديث التخليل الذي وقع فيه قوله صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني ربي. وأجاب عنه من قال بالاستحباب بأنه لا يصلح للاستدلال به على الوجوب لما فيه من المقال. وقال الشوكاني في النيل والإنصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب لأنها أفعال. وما ورد في بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني ربي لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به. وهو يتخرج على الخلاف المشهور في الأصول هل يعم الأمة ما كان ظاهر الاختصاص به أم لا؟ والفرائض لا تثبت إلا بيقين، والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمها، لا شك في ذلك، لأن كل واحد منهما من التقول على الله. والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمها، لا شك في ذلك، لأن كل واحد منهما من التقول على الله بما لم يقل. ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كث اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته ودفع ذلك، كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة منه.
إيش الغرفة الواحدة؟
ولا شك أن الغرفة الواحدة
غرفة وغرفة، نعم،
لا تكفي كث اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته ودفع ذلك، كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة.
ودفع ذلك كيف دفع ذلك؟
ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان. ما تكفي
الوجدان
مكابرة منه. نعم، الاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته.
ودفع ذلك بالوجدان،
ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة منه. نعم، الاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته، لكن بدون مجاراة على الحكم بالوجوب. انتهى كلام الشوكاني. وقد استدل من قال بعدم الوجوب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى. الحديث رواه البخاري. وإلى هذا الاستدلال أشار الشوكاني بقوله ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي لغسل وجهه وتخليل لحيته. وقد استدل ابن تيمية في حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا على عدم وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة، فقال وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه، فعلم أنه لا يجب. انتهى. باب ما جاء في نفس الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره.
بلى، التوضا بمد جاء انه التوضا بثلثي مد، معلوم هذا لا يكفي يعني تخيل اللحيه، كان عليه كف اللحيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في مسح الراس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.
نعم، هذا ثبت صحيحين، وفيه أن الأفضل يبدأ بمقدم رأسه إلى القفاة ثم ردهما المكان الذي بدأ منه، وهذا يعتبر مسح واحد، لأنه حين يمسح هكذا يكون بعض أصول الشعر ما أصاب شيء، فإذا ردها مسح بعض روح الشعر، لأنه ينثري بعض الشعر إلى المسحة الأولى ثم يردها المكان الذي بدأ منه، وإن مسح عمم رأس المسح على أي كيفية هجلة. نعم.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن معاوية والمقدام بن معد شرب وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أصح شيء في الباب وأحسن، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
قال أخرج الشيخان الثالث
فتقدم تخريجه.
نعم.
باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما.
هذا في عبد الله بن عقيل وفي حفظه شيء، وقوله مرتين ليس بجيد، هذه مرة واحدة ليست مرتين، مقدم رأسه القبلة ثم وله أيضا في من النكارة فيها أنه قال بدأ بمؤخر رأسه، المعروف في الأحاديث الصحيحة أنه بدأ بمقدم رأسه لا بمؤخره. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أصح من هذا وأجود إسنادا، وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح.
شرع قول حسن شرع.
قولوا هذا حديث حسن حديث ربيع بنت معاوية، هذا له روايات وأكثر مدار كل على عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه مقام مشهور لا سيما إذا عنعن، وقد فعل ذلك في جميعها. قاله الشوكاني. قلت عبد الله بن محمد بن عقيل مدلس كما صرح به الحافظ في طبقات المدلسين، ولذا قال الشوكاني لا سيما إذا عنعن.
وهنا العنعنة عبد الله بن عقيل
عن الربيع.
نعم.
باب ما جاء أن مسح الرأس مرة.
فبدا الحديث الصحيح كما صدق، بدا المقدم الرأس ثم ردهما إلى قفاه. نعم. هذا له صح مصح ضعيف. نعم. نعم. ها ربيع ربيع ايه ربيع بنت شهر الخبيث ربيع تقريب ربيع
ما
هي
اللي جرت
له القصة كسرت هي أنس هذا كنت أنس. نعم.
باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة.
هذا في الصدغيه يعني مسح الصدغيه هذا زي عبد الله بن عقيل. نعم كما صدر عن عن هنا
عن عن
نعم. من صراط يمكن سوى يعني انه مستوجب اذا اكل بنت صغيره. نعم.
قال وفي الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف بن عمرو. قال أبو عيسى وحديث الربيع حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة.
نعم هذا مصطلح مصطلح على قول حسن صحيح.
قال الشوكاني وفي تصحيحه نظر فإنه رواه من طريق ابن عقيل.
صحيح. لكن قد يقال أن هنا ابن عقيل هنا ما أخطأ لأنه واقف الثقات بس مرة واحدة لأنه وافق الحديث الصحيح هذا. نعم. ها هنا على صحيح المخالف في مخالف السبخين كما سبق هنا كارا. نعم.
حدثنا
ها لا لا هي مرة واحدة صواب انها مرة واحدة ستكون مرة واحدة لأنه حتى مرة رجوع ردهما مرة ثانية حتى يمسح أطراف الشعر الذي تنكث بعد ما مرة يده في المره الاولى. المره الاولى قد تنكس بعض الشعر ولا يصيبه، المره الثانيه ما بعضهم مرة شيء لكن ضعيف ضعيف. لا أقول أنا مرة شيء ضعيف. نعم نص ما يصلح تكرار تثليث الأعضاء الثلاثة الوجه واليدين والرجلين، أما الرأس مرة واحدة ما تثليث. نعم إذا عمل مرة واحدة كفى، هذا الأفضل. نعم.
حدثنا محمد بن منصور المكي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة؟ فقال إي والله. قال محمد بن منصور بن داود القوسي أبو جعفر العابد، وسألت جعفر بن محمد ابن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب الهاشمي المعروف بالصادق.
نعم ثقة ثابت. نعم وهو كما قال مرة واحدة كما جاء في الحديث الصحيح. نعم.
باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه.
نعم هذا لا شك هذا واجب يأخذ عن جديد للرأس. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا.
نعم كما أكثر هذا العمل على هذا عند أكثر أهل العلم،
واستدلوا على ذلك بحديث الباب. قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي وبه أخذ علماؤنا يعني الحنفية غير أنهم قالوا هذا إذا أصابت يده شيئا بحيث لم يبقى البلل في يده وهو لا ينافي الحديث بل العلة تقتضيه. نعم ظاهر هذا الحديث بإطلاق فيأخذ ماء جديدا على كل حال، لكن الحديث الثاني مسح رأسه بماء غير غبر أي بقي من فضل يديه. لكن الحديث الثاني مسح رأسه بماء
غبر يعني بقي
من فضل يديه يدل على الذي ذهب إليه علماؤنا، فهم حملوا أحد الحديثين على حالة والآخر على حالة أخرى، ففيه جمع بين الحديثين ولا شك أن الجمع أولى.
هذا من الطائل هذا
أبو الطيب السندي
الحنفي، فهذا يحتاج إلى ثبوت الحديث يعني هذا يحتاج إلى ثبوت، يعني كان الأحناف يرون أنه لا بأس ينصح رأسه إذا بقي في يده بلد هذا يحتاج إلى دليل. الأصل أنه يأخذ ماء جديد، يأخذ ماء للوجه وماء اليدين وماء للرأس وماء للرجلين، أما أن يمسح الرأس بما بقي من البلد في يديه هذا يحتاج إلى دليل كما قال السني جوع منهما. نعم ما ذكرها الحديث ما أتكلم عليه، الحديث الذي فيه أنه فصل بما بقي
قلت رواية مسح بما غبر تفرد بها ابن لهيعة وهو ضعيف وخالف فيها عمرو بن الحارث وهو ثقة حافظ، فهذه الرواية غير محفوظة. نعم أخرج أبو داود عن ربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. قال السيوطي في مقاس السعود احتج به من رأى طهورية الماء المستعمل، وتأوله البيهقي على أنه أخذ ماء جديدا وصب نصفه ومسح ببلل يده ليوافق حديث عبد الله بن زيد ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، أخرجه مسلم والمصنف يعني أبا داود والترمذي. انتهى كلام السيوطي. قلت إن صح حديث ربيع بنت معوذ هذا فلا حاجة إلى تأويل البيهقي، بل يقال كلا الأمرين جائزان إن شاء عقد لرأسه ماء جديدا أو إن شاء مسحه بفضل ما يكون في يده.
نصح هذا نصح.
لكن في سنده ابن عقيل فيه مقال مشهور كما عرفتم في متنه اضطراب، فإن ابن ماجه أخرج من طريق شريك عن عبد الله بن عقيل عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضاء فقال اسكبي فسكب فغسل وجهه وذراعيه وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره. فالقول الراجح هو أن يأخذ لمسح الرأس ماء جديدا والله أعلم.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.